بعد ذلك عندنا الرواية الثانية. الرواية الثانية طويلة، لذلك يعني أريدك في القراءة يعني تسمع بدون توزيع شاي. خلاص أبو نبي قعد وربنا يعني يحفظنا إياه، خلاص سكت خلاص، فكده أصحصح شوية لأني فيها كلام طويل. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. إلى هنا انتهت الرواية، لكن هناك رواية أوسع شوية. ودائما كلنا يحب السعة، كلنا يحب السعة، والسعة فيها راحة. عند البخاري برقم 418 من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، انتبه، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا، لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عبادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذه الرواية أتم، وفوائدها يعني من الأهمية بمكان. لذلك انتبه، انتبه، هذه الرواية عليها التعليق. أول شيء فيها: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. متى خرج للهجرة؟ متى خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم؟ هل يعرف أحد؟
13 من
المدينة، 13
من
المعسى. ماشي، واستقر في الغار كم يوم؟ 3 أيام. يبقى طلع من غار يوم كام؟ على التاريخ هذا خرج من غار يوم كام؟
15
واحد ربيع. والطريق خد كام؟ سبعة أيام يبقى وصل يوم كام؟ يبقى تاريخ غلط. عند ابن سعد في الطبقات الكبرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول، وهذا ينطبق مع كلام ابن عباس هاجر في ربيع. لو الهجرة في صفر يبقى هاجر في صفر، والهجرة تبدأ من خروجه من بيته. إذن عند ابن سعد في الطبقات الكبرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من الغار لأربع ليال خلون من ربيع، وخد معه طريق كم؟ خد معه تقريبا أسبوع، يبقى وصل في الثاني عشر من ربيع الأول. وصل المدينة في الثاني عشر من ربيع الأول، هذا على رواية ابن سعد. تعال معي بعده، وصل المدينة، قال أنس فنزل أعلى المدينة. المدينة فيها علي واطي، المدينة فيها العوالي وفيها السافلة. العالي في المدينة له اتجاه والسافلة لها اتجاه، ما كان قبل نجد يقال له عوالي المدينة، وقباء قبل نجد يعني في اتجاهها كده، فقباء في عوالي المدينة، وما كان قبل تهامة يقال له السافلة. انتبه، والكلام ده لابد أن تعرفه. لماذا؟ لأن في الفوائد ستأخذ فائدة، يعني كما يقولون نوفي، بس خليك فاكر كلمة العالية والسافلة، خليك فاكر كلمة العالية والسافلة. عوالي المدينة ما كان قبل نجد، والسافلة ما كان قبل تهامة، يعني ما كان قبل سلسلة جبال تهامة، وقباء من قبل نجد فهي من العوالي. فنزل أعلى المدينة في حي. يعني إيه حي؟ الحي ده قبيلة، قبيلة وجمعها أحياء، قبيلة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف. فأقام عندهم صلى الله عليه وسلم أربع عشرة ليلة. أقام عند من؟ ها يا باشمهندس، عند مين؟ قاعد عند مين؟ في سكن أبي أيوب الأنصاري. طب واستقر في 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 الدور الأرضي ولا في الدور الثاني؟ لا، سكن أولا في الدور الأرضي، فلما خشي أبو أيوب عليه أن يبتل بالماء أعلاه من فوقه، ونزل في الدور الأرضي بأمر أبي أيوب صاحب البيت، أم رغبة منه هو صلى الله عليه وسلم؟ رغبة منه هو نظرا لمجيء أضيافه. طيب، قال ثم أرسل إلى بني النجار. من هم بني النجار؟ إخوان الزايد. اللي عرف اللي عرفه له جيدة إن شاء الله، بس بعد أربع شهور. هو القبلة يا بس كلام صحيح. هاشم، هاشم أبو عبد المطلب تزوج سلمة بنت عمرو بن يزيد من بني النجار، أنجب منها عبد المطلب، أنجب منها عبد المطلب. عبد المطلب أخواله من بني النجار، وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أتى ليزور أخواله، معناها أخوال أبيه، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند برضو أخواله، أي أخوال أبيه وجده، أي أخوال أبيه وجده. وفي هذا درس، خذ الوقت يمكن ننساك الدار. الدرس هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ده هو خال، شوف خال مين؟ خال جده، خال جده وتعرف ونزل عنده، هذا حق الرحم. مين في النهاردة عارف اسم عمه؟ بلاش عمه أبيه، ما هو الإحن والمحن بين الناس قطعت الأرحام، قطعت الأرحام. الولد لا يعرف عمه نظرا للمداخلات السيئة بين أبيه وبين عمه، ومن ثم لا يعرف أبناء عمومته ولا أبناء خولته. يعيش في قرية يعيره الناس بأنه مقطوع من شجرة وله ألف عم وألف خال، انتبه. فالمطلوب أن تتعلم من أرحام. أنا أصلاً رايح يتعرف على مين؟ على أخوال جده، على أخوال جده، انتبه. إذن فبنو النجار أخوال عبد المطلق، لكن تعال معي، أرسل إلى بني النجار فجاءوا، انظر في وصف أنس، فجاءوا متقلد السيوف. أين يحمل السيف؟ السيف محمله على على الجانب، سواء على يمينه أو على يساره، لكن بنو النجار جاءوا يحملون السيوف في أعناقه. شفت متقلد السيوف، يعني السيف الرقبة، حاطين حمالة كده وإيه وهو نازل كده في الرقبة كده. الله، ليه يعني الكلام ده؟ نفهم منها إيه؟ نفهم منها كتير جدا. أول حاجة، المدينة كانت يثرب، كان يسكنها مين؟ اليهود. يبقى معناها يا رسول الله إحنا قرايبة وجايين والسيوف رقابنا، يعني نحن في استعداد لنصراتك، ما تخافش. شوف المقابلة عاملة ازاي، المقابلة يعني ما تخافش، السيوف رقابنا، احنا في ذاك. فجاءوا ليؤكدوا نصرته وليخوفوا اليهود، ده ليه منه، اوعى حد يرفع راسك. فجاءوا متقلد السيوف. قال انس: كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. والراحلة اسم لما يركب من الإبل، وراحلته يومئذ كانت القصواء، اسمها ايه؟ القصواء. قال انس: وابو بكر ردفة، يعني راكب فين؟ خلف. ايه في شوية؟ الله، مش هم مهاجرين سوا؟ مهاجرين سوا من مكة، كانوا جايين ازاي؟ كل واحد على ناقة، الفصلين بيشتراها من أباك كده؟ طيب، أمال هنا الاثنين على واحدة ليه؟ وأين ذهبت ناقة الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ راحت فين؟ راحت فين الناقة؟ مش ده برضو سؤال؟ ما انت لما تقرأ الرواية اقرأها كده، فصصها، ما تعديش عليك كده. فما حكمة ركوب الصديق خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ركب وراه ليه؟ وأين ذهبت ناقته؟ العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا لعله أبقاها عند بني عمرو بن عوف لمرضه، لعلها مرضت فأبقاها عنده. وآخرون يقولون لعله لما وصل للمدينة أراد أن يأتي بأهله فأرسلها إليهم في مكة ليأتوا عليها، وبرضو كلام مقنع. لا، هناك بدت أفهام عالية شوية، قالوا لا، الحكمة مش كده بس، ممكن يبقى صحيح، بس أصح منه أنه ركب خلفه لأنه تابعه لوحده السنة، قالوا لخوفه عليه. الله، ازاي ده هو هيك؟ قال يهود. لا، قالوا الثالثة، قالوا في هذا فهم أن هذا خليفته من بعده. شوف الفهم يوم منين، فتنصيب الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كده من ايه من فراغ، ما كانش موقف عفو، لا ده تفكير من زمان، ده دخل وراه هنا وهو راكب وراه على الايه على الناق، يبقى هو خليفته، شوف خليفته من ركوبه خلفه. وبعد كده يقول لك لأن الصديق يعلم أن الإرداف خلف النبي صلى الله عليه وسلم شرف، وأحرص الناس بعد رسولنا على شرف أبو بكر، فقبل أن يردف خلفه من قبيل أن يحوز الشرف شرف. قال أنس وملئ بني النجار، وملئ بالعطف على أنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، وملئ بني النجار حوله. إيه الملأ؟ الملأ ديت معناها أشراف بني النجار، الأشراف. وسموا الملأ لأنهم ملأ بالخصال الطيبة، عيلة مليانة بإيه؟ بالمميزات. هو الشرف ده من السيادة؟ سيادة. والعيلة بتشرف كيف؟ تشرف بمن فيها. وإحنا عندنا منصب كذا، وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي الرفادة والسقاية والحجابة وهكذا، هذه مزايا. فعائلة ملأة بالشرف يقال لها ملأ، يقال لها ملأ لأنهم ملئوا بالشرف. فملأ بني النجار أي أشراف بني النجار. قال حتى ألقى بفناء أبي أيوب. إيه هو الفناء والفناء؟ الفناء الموت والهلاك، كل من عليها فاء، الفناء بفتح الفاء الموت والهلاك. أما الفناء المتسع أمام الدار، كنا يقول فناء المدرسة، فناء المعهد أي الحوش يعني باللغة الإيه؟ باللغة الدارجة. ففناء الدار أي المتسع الموجود أمامها. وكان هذا كلام أنس، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. من أين علمها أنس؟ ده لسه النبي صلى الله عليه وسلم لسه جاي نوفا، عرفها منين هو كان بيحب كده؟ ها من أين؟
قال
14 يوم، والأخبار بتناقل، كان الصحابة عندهم شغف بتناقل الأخبار حتى ينتشر الدين. ومصعب لما كان في المدينة وبيع العقبة الأولى والثانية والثالثة، الأولى كانوا 6 والثانية كانوا كام وكذا كانوا كام، دي مش دي كلها أخبار تتناقل، واللي رايح المدينة نزل كذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء ينزل يرسل مباشرة، يبقى معناها الدين في إيه؟ في فعالية جامدة لانتشار الترويج باستمرار. نقول اليوم نسمع كثيرا، لكن من الذي سمع وبلغ؟ من الذي سمع وبلغ؟ لا، أنت مكلف بأن تبلغ ما تسمع، وليس العلم أن تسمع فقط، بل العلم يزكو بالإنفاق، يزكو بالإنفاق كما أن المال يزكو بالإنفاق، وإنفاق العلم أن تبلغه غيره. قال وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي أي وكان يصلي في مرابض الغنم. إيه هو المربط؟ أماكن الراحة اللي هي حظائر الأغنام، الحظائر. أيصلي في مرابض الغنم؟ نعم. هناك رواية عن أنس أنه كان يفعل هذا قبل أن يتخذ مسجدا، فلما بنى المسجد ما كان يحب أن يصلي إلا في المسجد، ولكن ليس معنى كلام أنس أنه نهى عن الصلاة في مرابض الغنم، بل هناك إذن ساري إلى يوم القيامة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم ومعاطي الإبل، والحديث عند مسلم في الصحيح وعند غيره، أذن بالصلاة في مرابض الأغنام ونهى عن الصلاة في معاطي الإبل. قال ثم قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. ثامنوني معناها ايه؟ يبيعوني. نتقاول على الثمن. اذا قاولت فلان في بناء فقد ثامنته. او ساومني. يلا نقول تساوي كام؟ يعجبني او ما يعجبنيش؟ انتبه. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ده هناك رواية إن المكان ده كان ليتيمين من بني النجار، سهل وسهيل ابني عمرو بن عوف. افهم انتبه. ابني عمرو ابن أبي عمرو بن عوف من بني النجار. طب ازاي نتصرف في مال يتيم وهم قالوا مش واخدين ثمنه؟ ازاي هم بيقولوا: لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. قال العلماء: الى هنا بمعنى من، اي الا من الله، يعني اجر من ربنا. طب وكيف يتصرفون في مال اليتيم؟ هناك روايه اخرى اصحاب السير قالوا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هذه الخربة بعشرة دنانير دفعها الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى رواية أثبت أنه اشترى، ورواية بيقول أن هم دوكم قالوا: والله إحنا هنحملها عنك. طب هنحملها عنك إزاي؟ يعني سنرضي نحن أيتامنا بأموالنا ونجود نحن بها لله سبحانه وتعالى. يبقى رواية أن أبا النجار إيه هم الذين دفعوا اليتامى، ورواية أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه هو الذي دفع من ماله عشر دنانير واشترى أرض المسجد. والمسجد يقال مسجد بفتح الجيم ومسجد بكسر الجيم. المسجد بفتح الجيم موضع السجود، والمسجد بيت الصلاة. المسجد بيت الصلاة والمسجد موضع السجود. تعال معي. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين. يبقى المكان ده كان فيه قبور قديمة وفيه خرب، وخرب بكسر الخاء وفتح الراء، وتقرأ وخرب بفتح الخاء وكسر الراء، وتقرأ خرب بضم الخاء وسكون الراء. الخرب يعني أماكن متهدمة قديمة، أبنية مهدمة. والخرب بضم الخاء وتسكين الراء معناها الفحر اللي هي من مآسر السيول، فيها إندر كبيرة كده، فيها إندر كبيرة لما بينزل من الحطاط كده بيعمل فحر كده. الفحر دي اللي بتبقى في الأرض تستمر اسمها خرب، أما انفحرت ومشيت اسمها درف ما يجرفه السيل. طب السيل عمل كم مرتفع كده؟ المرتفعات اللي بيعملها السيل دي اسمها حدب. حدب يبقى عندنا خرب وجرف وحدب. لذلك يقولون لمن انحنى ظهره ايه؟ احدودب. يعني ايه؟ يعني معناها ظهر ارتفع، يعني معناها تعرج منه الظهر فارتفعت فقاره. انتبه. قال أنس: فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت لماذا؟ لأن قبر المشرك غير محترم، هو ليس بمحترم في حياته وهو حي، بعد مماته مع كذلك هو جيفة، وجيفته ليست كجيفة غيره، لما كان مهاما في حياته كان أشد إهانة بعد مماته. وقال العلماء إن القبور كانت قديمة أي دارسة، تاهت معالمها، فحفروا فأمر بالعظام فجمعت وقبرت في مكان آخر، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، سواء كانت فحر أو كان بناء متهادم فسويت، وبالنخل فقطع. انتبه، النخل قطعوه ليه؟ انتبه شوية كده بالراحة، النخل ده بالوصف اللي انت شايفه ده خرب وقبور، يعني معناها النخل ده قديم ما بنزلوش مية، معناها ممكن يبقى مثمر وممكن يكون غير مثمر، وممكن يكون برضو إن النخل كان فيه ثمر لكن ثمر غير ناهض لأنه غير مرعي، ما يقوم عليه أحد. لذلك انتبه، ممكن واحد يحتاج يقول لك الله إزاي بتقطعوا النخل، فتقول له النخل المنقطع الذي أمر بقطعه أمر به للمصلحة وهي بناء المسجد، ثانيا لعله لم يكن فيه ثمر، يمكن كان ذكور، يمكن كان ذكور، لعله من عدم رعايته يعني لم يعد فيه ثمر، كان يثمر من قبل، ما النخلة لما ترعاها بتأتي لك بثمر، لكن لما تهملها من الرعاية الثمر إيه يعني ينتهي مرة في مرة وهكذا. ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع. قال أنس رضي الله عنه فصفوا النخل قبلة المسجد. قبلة المسجد معناها إيه؟ يعني انت كده تستطيع ان تصور المسجد في عهد الاولى. النخل لما قطعوه جعلوا سيقان النخل في القبلة. يعني النهارده من الامور اللي هي الظريفه اللي هي بيعتبروها النهارده يعني من الرقي بمكان بيجيب جذوع نخل يفلقها كده ورصها على الجدار من خلف فبتشوف شكل كده تحفه كده. القبله كانت هكذا يعني القبله ما في واجهه المصلي الجهه كامله كانت من سيقان النخل
الفلاغ
فلج في فلج في فلج وهكذا كده على طبيعته يبقى شكل تحفه يعني شكل خطير جدا. يعني في واحد اهو عند الساحه عامل جايب نخلتين منظر بديع كل اللي رايح واللي جاي يبص عليه. فيبقى تتخيل المسجد في اول ما بني القبله من النخل. فبعدين قال انس وجعلوا عبادتيه الحجاره. يعني ايه العباده؟ العباده دي معناها بنسميه دستور الباء النهارده اللي كتف الباء. الكتف اسمه عباده جانب الباء اسمه عباده. العباده بنوها من الحجر لانه هيجبي عليه هيعمل جبوه وهيركب عليه باب يفتح ويسد. انتبه. وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون. الارتجاز ده الأرجوزة كلام كالشعر مقطع تقطيع الشعر من جملته اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تعال معي لننظر في فوائد الرواية. الرواية فيها فوائد كثيرة. من يفكرني بأول كلمة قلناها قلنا عينها عندك العوالي. العوالي لما نزل من أعلى المدينة وهناك رواية عند أبي داود من علو المدينة وكان في نزوله صلى الله عليه وسلم إلى علو المدينة فال حسن لعلو دينه على جميع الأديان. بأول فائدة فال حسن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال الحسن. لما كان يسمع كلمة فالح يقول فلاح إن شاء الله يسر يقول يسار إن شاء الله. كان يعجبه الفال الحسن ومن الفال الحسن أنه نزل من أعلى المدينة ليدل على أن دينه سيعلو وأن من يتبع الدين سيعلو. دي واحدة. الثانية الأرض فيها قبور والأرض كانت مقبرة خاصة. كلمة خاصة معناها مملوكة. أما هناك مقابر موقوفة. المقابر الموقوفة لا يجوز التصرف فيها إلا بما هو مكتوب في وقفها. أما المقابر المملوكة لأصحابها حق التصرف فيها بالبيع وبخلافه. انتبه. في مقبرة البلدة دي وقف للجميع ما لأحد أن يتصرف فيها أبدا. لكن هناك مقابر خاصة. أنا ليه مقبرة خاصة شليها مال وفيها قبور درست لي أن أبيعها ولي أن أهبها ولي أن أقررها لمشروع. لكن مقبرة موقوفة لا يجوز التصرف فيها إلا بناء على شروط الوقف. انتبه. دي فايدة اهي. فالمقبرة كانت ملكا لإيه؟ غلامين يتيمين بين النجار. فجواز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع والهبة. دي فايدة. الفايدة الثالثة جواز نبش القبور الدارسة. إذا لم تكن محترمة كقبور المشركين. الأمر الرابع جواز الصلاة في أماكن قبور المشركين التي نبش منها العصر. ما هو المسجد تأخذ مكانها وصلوا فيه. الأمر الذي بعده جواز بناء المساجد في أماكنها. الأمر الذي بعده جواز قطع الأشجار ولو كانت نخيلا للمصلحة. للمصلحة يعني إحنا مثلا عندنا طريق والطريق ده في وسط نخلة والطريق ضيق بإيه؟ بالسيارات وعندها حوادث باستمرار، ما في مانع أن نقطع هذه النخلة ولو كانت مثمرة. لماذا؟ لأن المصلحة المتحققة أعلى بكثير من بقائها، أعلى بكثير من بقائها. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما خاف أن يفتن الناس بشهادة الرضوان أبقاها أم قطعها؟ قطعها. انتبه. كذلك جواز الصلاة في مرابض الغنم، والصلاة في مرابضها فيه دليل على طهارة أبوالها وأبعارها. هل المربض يسلم من البول والبعر؟ يسلم. إذا ما دام الصلاة فيه جائزة فهذا دليل على أن أبوالها طاهرة وأبعارها كذلك.
نص ذكره فلا توضع
أجيب لك عصا البطن. إذن جواز الصلاة فيها دليل على طهارة أبوالها وأبعارها. كذلك في هذه الرواية جواز التصرف في مال اليتيم بما يثمر، بما يثمر. هناك بعض الروايات أن اليتيمين كانا في حجر أبي أيوب الأنصار، وأبو أيوب خالد بن زيد إيه؟ ابن كليب الأنصار. ورواية تثبت أن وصي اليتيمين هو معاذ ابن عفراء، حتى أنه قال رسول الله أنا أكفيهما. إذن انتبه، التصرف في مال اليتيم من الوصي جائز بشرط أن يتصرف فيه بما يثمره. لذلك من كان هناك يتيم في حجره فعليه أن يتقي الله فيه. لو أبوه ترك له جراب يسمر الجراب، يسمره بحيث لو شاب الصغير يبقى عنده فدان لا يبقيه على ما هو عليه ولا يأكله إلى ماله. فإن الله تعالى عظم أمر مال اليتيم وتوعد عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلى هنا نكون قد يعني ذكرنا ما يسر الله به في أمر هذه الرواية. معنا أسئلة، يعني منها أسئلة قديمة من الأسبوع قبل الماضي، لذلك يعني أنا من لما خفت النسيان كتبتها على إيه؟ على أول ورقة. كان سؤال أخت فاضلة باركها الله عز وجل أرسلت إلينا رسالة ونحن في مسجد عيدروس، يعني أرادت أن تعرف ما في الرسالة عساها يعني أن تدين الله بالدين الصحيح. قالت في رسالتها أن أباها يجلس عند بعض جاراتها التي توفي زوجها، فكأنما حدث بينهم موادة في الكلام، فركن أبوها إلى هذه الجارة فخافت على سمعته، خاصة أنه بعد معرفته بهذه المرأة جدت مشاكل بينه وبين امرأته، فنصحت أباها فغضب منها، فلما عادت بالنصح على أمها غضبت أمها منها، وذهبت أمها بعد ذلك إلى المشعوذين والدجالين لتأتي بزوجها، فلما قالت هذا يا أماه حرام غضبت منها، ولما نصحت أخاها غضب منها. نقول لها يا أختي اصبري واحتسبي، فهذا شأن الغرباء الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله طوبى للغرباء. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال النزاع من القبائل. كل قبيلة سيبقى فيها أناس على الدين الصحيح ويعيشون عيشة الغريب في قبائلهم، تجدهم يخالفون الناس في عاداتهم وفي أحوالهم فهم غرباء. وقد يرى المرء في بيته الغربة، يرى رأيه بالنسبة لأراء أبنائه وبناته شاذة، الكل يقول له أنت لسه في عصر حجري. لذلك نقول لها اصبري واحتسبي واثبتي واثبتي، وسيأتي الله بهم جميعا. هذه بالنسبة للقصة التي جاءت بها الأخت المباركة. أما بعد ذلك عندنا أسئلة نقرأ منها. أخت تسأل أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يضرب خطيبها على يديه. الضرب على اليد يختلف عن الضرب على الكتف. لو ربض على كتفه فهذا دليل رضا، الواحد يربض على كتف أخيه عند الرضا. أما الضرب على اليد معناه إن الخطيب عنده مخالفات في السنة ينتبه لها، ينتبه لها. ونقول لهذه الأخت يعني استديم طاعة الله عز وجل، واجعلي نصابك في الرؤى النصاب الشرعي، إذا ما رأيت ما تحبين فاحمد الله تبارك وتعالى، وإذا رأيت ما تكرهين فاستعيذ بالله وادفعي عن يسارك فإنها لا تضرك. هل يجوز صلاة الضحى بالمصحف؟ يجوز أن تصلي الضحى بالمصحف ولا حرج ما دمت غير حافظ للقرآن. أما إن كنت حافظا فالأولى والأفضل في حقك أن تقرأ عن ظهر غيب، أنه أعون على الخشوع. هل المعقود عليها عدة بعد طلاقها؟ إذا طلقت قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن انتبه، لكن لو مات عنها قبل الدخول تعتد وترث ولها المهر، تعتد وترث ولها المهر لو مات عنها قبل الدخول. لماذا؟ لأنه لما مات تركها زوجة، تركها زوجة. والله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، تنكح من تويها، يخطبها الثاني ويتزوجها في الحال. هو عاقل منذ عامين ويسعى الآن في تجهيز بيت الزوجية، ومنذ أيام قالت له خطيبته أو المعقود عليها أنها لا ترغب في الزواج منه، وطلبت منه أن يفارقها وأن يقول لأبيها بأن هذا القرار من رغبتي أنا حتى لا تتعرض هي للمشاكل. قال ولكني قررت، سكت عم الشيخ ده، قال ولكني قررت بأن أخبر أباها بالحقيقة ولا أكذب عليه أبدا، ولكن قبل أن أخبر والدها بالحقيقة قمت بتسجيل حوار دار بيني وبينها اعترفت فيه برغبتها دون أن تعلم أني أسجل هذا الحوار. لا شوية 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 يا أخي الفاضل، يا أخي الفاضل، معلش هو الرجل بارك الله فيه يعني يتكلم بيصرح بما في فؤاده، ما أحد يضحك، يصرح بما في فؤاده، وكلنا ضعاف، نحن نمسأل على بعض، ما احنا ضعاف، ما انا بتمنى كلمة منها. انت تعمل هنا انك يعني لا كلتنا كده، اوعى حد يطلع بره الايه بره الدايره. ممكن امثل عليك اني انا هناك يعني امثل دوري، لا كلتنا هكذا، هذا فينا، هذا طبع الناس. الواحد منا كلمه تلينه وكلمه تخليه فوق يطير ويسيب عدو. هو يعني هو يحبها، مفاد هذه الرساله هو يحبها، لكن هذه الاخت نسأل الله لنا ولها الهداية، يعني ما ينبغي أن يكون هذا أبدا. ولكني أقول لهذا الأخ، هو الذي أدى بنفسه إلى أن يصل لهذه النتيجة، وهذا من الخطأ عند الرجال. عندما أخطب ينبغي ألا نكثر الكلام في جلسات الناس. أنا خطب ودخلت البيت على أني خاطب، مش نقعد نسرف في الكلام. السرسرة في الكلام تقوي المرأة على الرجل، تعرف مكان ضعفه وتبدأ تلعب بيه، يبقى هي عارفة ايه اللي يقتله. لذلك ينبغي ان يكون الشاب عبرة لغيره، عبرة لغيره. اذا عقدت فزر غبا تزدد حبا، لما تبقى تزور كده زيارة كده مقتصدة كل أسبوعين تروح مرة، تقول تظل غاليا طوال العمر، ما تملكش أبدا، وتبقى هي في الانتظار، تطلع فوق الصوت وفوق خالص عشان تشم هواك، وتبقى تتشرب أنا تشوفك، لكن لما تروح كل يوم تملك تملك، وعندما تملك تتجرأ عليك ودرك إذا كان عاجبك. وأنا طبعا محتاج، يقوم أقول لا خلا عجبني، وبعدها يقول لك اسمع، طب إيه رأيك ما تفلكش وجيبها من جهتك أنت علشان ما تحرجنيش مع أهلي. يبقى هي وقفت على شخصيته، ولما تسجل ليها هذا عنوان على أنك ضعيف الشخصية. بتسجل ليه؟ ما تسجلش، كيف يليق بك لو وفقتما للزواج؟ كيف تعيش معها وقد سجلت لها بهذا الأسلوب؟ ولو علمت هي هذا الأمر ممكن تعند وتقول لك نتزوج، ولما تتزوج تسجل لك هي وتبدأ تنفض في أسرارك. لا، هذا الأسلوب لا يليق أبدا، لا يليق أبدا. أنا عندما ذهبت قل زوجني، قال زوجك بالصراحة بالعلن. كذلك عندما لا تريد هي، آتي بها أمام أبيها، وهذه من الأخطاء الشائعة. هي ما قالت له الكلام إلا في خلوة، انتبه، ما قالت له الكلام إلا في خلوة، بدليل أن أحدا لم يسمعهما، يبقى خلوة. والخلوة دي اللي احنا باستمرار بنحذر منها، بنحذر من هذه الخلوة. هذه الخلوة توجب مهرا، توجب مهرا مهما كان. لو انت عاقل لا يجبك ان تخلو بها ابدا، لغايه ما تاخذها البيت عندك وانت حر، لكن هذا ترتب على خلوه، والخلوه محظوره. يبقى انت بتحصد ثمار ما زرعت. فصارح بها اباها، والتسجيل احرقه، لانه يدينك ولا يكون لك حجه. الرجاء إعادة خطبة الجمعة في مسجد عيدروس. طب أنت تطلب صعب، بتطلب صعب، هو عايز إعادة خطبة الجمعة. طب أنا ما هو الإعادة دي أنت ورزقك. أنا لو أعدت الخطبة ما أستطيع أن أقولها، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فكل منا يصعد المنبر وهو مسلوب، مسلوب والله الذي يمن. طلعت كده رزقه، لما اجي اعيدها بوقت ممكن اعيدها بوجه اقل، وممكن التوفيق يجانبني. وعموما اجعل هذه مع ايه ما تشتغلش بيها, وانا وانت يوم الجمعه الجايه ان شاء الله رزقنا على الله. نعم ان شاء الله في العروس ان شاء الله. هو يقول انا قسم انا بريء من الحلقه وسلق وخرق. ما معنى الحديث حلق الشعر على سبيل الحزن مع ازاي وخرق يعني خرق الثوب نعم الحزن من حزنه واعتراضه على امر الله راح نقص الشعر فيه عند الوفاه اليوم بيعكسوها بدر يعني هو نقول له يا اخي الفاضل اترك اللحى سنه انا اسلام يقول لك يا عم عايز تكتبوا اسمي طيب ولما يموت له عزيز او رفيق روح مسايب اللحية يعني انت هنا مش خايف انت هنا مش خايف يا اخي دعها لله دعها لله اتركها لله اما اعفاءها للحزن لا تساب عليه بل تأسم شوف معايا ازاي هو اعفاءه لكن يأسم لماذا لانه ما اعفاها سنة لما اعفاها من قبيل العادة السيئة للحزن حكم اتباع النساء جنائز وضحناه في شرح الكتاب وضحنا ان المرأة لا يجوز لها ان تتبع الجنازة في حدود وضحناها لما ذكرنا قصة وفاة رقية رضوان وارضاها من جلوس فاطمة رضوان وارضاها على شفير قبرها تبكي وهذا بينا الرواية وجئنا بها إلى هنا وقلنا إنها في عند الشيخ الألباني في الصحيح لكن قلنا في حدود أن تلتزم بزيها الشرعي وبلا مخالطة للرجال وهكذا وده اليوم مش متوافق دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلق النقع والقلق اللي هو دعوة الجاهلية تنوح من الجمل يا قفصي يعني كنت مهمين وكنت شبعني ها ده لا يجوز أما البكاء مسموح في البكاء مسموح في البكاء هل من مات في سبيل تحرير وطنه شهيد أو دفاعه عن وطنه فليس من دفاع عن العرض أو المال بيتك على كمريات بيتك تقدم الفرس الصغير بتقول له بيتك يعني اخذ بيتك والبيت هو الوطن واحد جاي ياخذ مني بيتي اسلمه له ولا ادافع عنه طيب يا اخي ده الوطن ده يعني بلدي وبلد غيري يبقى دفاعي عن وطني اذا قتلت فانا شهيد شوف إذا قتلت فأنا شهيد من مات دون عمله فهو شهيد ومن مات إلى آخر الرواية إلى آخر الرواية يعمل في مجال الطباعة ويطلب منه أحيانا أن يطبع الصور الشخصية والصور الفرعونية على الملابس فهل هذا حرام؟ هذا من المنهي عنه تطبع الصور على الملابس من المنهي عنه وهذا يكلف المرء فيه في القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس النافخ هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه والسؤال ده صاحبه هيجاوبنا على الباب أكيد ما هو مش حاسبوني كده ما هو كل واحد قدم ورقة وميتي هيجاوبنا على الباب فقول بسم الله ما شاء الله هل في شيء وما الصحيح لا حرج فيه هذا ذكر الله عز وجل صناع الدقيق البلدي المدعم من الافران هل في شيء نعم تهريب بالمال العام الدقيق المدعم راح يفر من قبيل ان يخبز